الاثنين إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة. في المسألة السابقة كان الحديث عن ما إذا سلم المؤجر الدار مثلا أو الدابة وتسلمها المستأجر لكن لم يستوفي المنفعة، لم يسكن الدار مثلا، لم يحمل الدابة المتاع. أما في هذه المسألة بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلم أصلا المستأجر اختيارا، لم يتسلم حتى انقضت المدة. وموضوع الإجارة على الأعمال الذي يسلم الأجير نفسه للمستأجر أيضا ألحقه السيد الماتن بهذا الفرع، لأنه هنا أيضا العمل لم يتسلم من قبل المستأجر وإنما مجرد البذل من المؤجر مع عدم التسلم. من هنا جعل فرض الإجارة على العمل ملحقا بهذه المسألة لا بالمسألة السابقة باعتباره أنسب ويكون مصداقا لعدم التسلم لا للتسلم وعدم الاستيفاء. فيقول إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم المستأجر حتى انقضت المدة، مدة الإجارة انقضت استقرت عليه الأجرة أيضا الأجرة تستقر عليه، كما إذا تسلم ولم يستوفي ولم يسكن، لأنه بالتسليم ولو لم يتسلم اختيارا بالتسليم يكون بحسب الحقيقة تلك المنفعة متعينة في ذلك الزمان أن تكون هي المملوكة للمستأجر، إما لكونها موقتة بذلك الوقت و المنفعة في ذلك الوقت كانت ملكا ومستأجرا مستأجرة فتتعين، وقد بذل المؤجر هذا الأمر المستأجر لم يتسلم، هذا أمر راجع إليه، يكون التفويت حينئذ للمنفعة في تلك المدة تفويتا من قبل المستأجر لا محالة لا من قبل المؤجر، فتستقر الأجرة أي تكون الأجرة مستحقة لا محالة، والفوات للمنفعة فوات تفويت للمنفعة من قبل المستأجر نفسه، أتلف مال نفسه على نفسه إذا كانت معينة، وإذا كانت كلية والتعيين بيد المؤجر أيضا كذلك تتعين بنفس التسليم بعنوان الوفاء تتعين ويكون التفويت من قبل المستأجر لا محالة. وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا ألحق فرض العمل، إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة، أي هنا أيضا تستحق تستقر الأجرة سواء اشتغل الأجير بعد أن لم يتسلم المستأجر العمل بدفع الثوب إليه ليخيطه في ذلك الوقت المعين الأجرة تستقر عليه، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا حتى إذا كان قد جلس فارغا بلا عمل، حتى إذا لم يجلس لو جلس فارغا فواضح، لو لم يجلس بعد أن لم يتسلم المستأجر اشتغل بخياطة ثوب شخص آخر أو ثوب نفسه مثلا هذا لا يمنع من فعلية واستقرار واستحقاق أجرة المسمى على ذلك المستأجر، لأن العمل في ذلك الوقت الخياطة في ذلك الوقت للمستأجر في ذلك الوقت المعين قد فوته المستأجر على نفسه بعدم تسلمه. فهذا ايضا يكون من باب التفويت، تفويت المستأجر لما يملكه على الاجير وهو العمل في هذا الوقت بنفس عدم تسلمه مع بذل الاجير لنفسه في هذا الوقت للقيام بالعمل، فيكون هذا تفويتا لملك المستأجر نفسه من قبل نفسه، فيكون لا محالة قد أتلف مال نفسه على نفسه وهو العمل، وأجرة المسمى لا محالة تكون للمجر مستقرة ثابتة لا بد أن يدفع هذا. هذا المطلب الذي هو المشهور بين الفقهاء ولعله لا مخالف فيه، بناء على النكتة التي أشرنا إليها سابقا، حينئذ يكون محل منع، بمعنى أنه إذا كانت إذا قبلنا تلك النكتة العرفية التي أشرنا إليها من أن الإيجار قد يكون بذل الأجرة في قبال المنفعة الفعلية وهي إمكانية الانتفاع، وأخرى يكون بذل الأجرة في قبال العمل لا في قبال إمكان الانتفاع وفرصة الانتفاع وفرصة العمل، وأنه في الفرع الثاني الذي يكون الأجرة مبذولا في النحو الثاني الأجرة مبذولا بإزاء العمل، ما هو المعوض نفس العمل ليس ما هو المعوض المنفعة وإمكان العمل، خلاف الفرض الأول يكون ما هو المملوك للمستأجر نفس إمكان العمل فرصة العمل التي قد نعبر عنه بالمنفعة كية المنفعة. إذا كان الملكية ملكي الأجرة مبذولة بإزاء المنفعة، هذا الكلام الذي قال صحيح حينئذ، بمعنى أنه سواء تسلم المستأجر المنفعة أو لم يتسلم بعدما سلمه المجير وكانت متعينة في ذلك الزمان وذلك الوقت، إذن يكون التفويت لهذه المنفعة تفويتا لمنفعة هي نفس المملوك بعقد الإيجار للمستأجر، قد فوت منفعة نفسه على نفسه. وهذا في باب الإيجار على الأعيان قلنا أنه عرفي، لعله في باب الأعيان غالبا أو دائما هكذا، ما يكون بإزاء الأجرة هي حيثية قابلية الانتفاع والمنفعة لا فعلية الانتفاع، وهذه القابلية موجودة في العين حينما تسلم إلى المستأجر سواء تسلمها أو لا، فإذا كانت هذه القابلية في هذا الزمان المعين ملكا للمستأجر ملكه بالعقد بعقد الإيجار وفوته بنفسه على نفسه لأن المجر أعطاه قدمه له هو لم يأخذه ولم يتسلمه، وحيث أن المنفعة أمر يزول ويتلف بمضي الزمان غير مستقر، إذن فوته على نفسه بنفسه فتستقر الأجرة. هذا في الأعيان واضح. في الأعمال أيضا لو كان ما يكون متعلق الإجارة إنما هو وقت الأجير لا العمل نفس العمل، وقت الأجير ساعة مثلا الخياط يعطيه من نفسه ساعة للخياطة أو ساعة خياطية، نفس إمكانية الخياطة أو الاستعداد للخياطة يكون مملوكا له، حينئذ هنا يكون باستعداد ببذل الأجير نفسه للعمل للمستأجر، حينئذ قد تعينت هذه الساعة وقد فإذا لم يتسلم مضت وزالت وتلفت على المالك وهو المستأجر بتفويت نفسه لا بالفعل الأجير، فيكون من باب تفويت المالك لملكه بنفسه وإتلافه بنفسه بمال نفسه، والأجرة مستحقة ومستقرة عليه. إلا أنه في مثل هذه الحالة في باب العمل في باب الأعيان لا إشكال أن المنفعة في هذه المدة إذا لم يتسلمها المستأجر لا يحق للمؤجر أن يستفيد منها. يعني لو استفاد لو استوفى المؤجر بعد أن لم يتسلم المستأجر الدار لا يمكنه أن يسكن هو في الدار أو يؤجر الدار على الغير، لأن هذه المنفعة ملك للمستأجر. فإذا كانت ملكا للمستأجر صحيح المستأجر فوتها على نفسه، على كل حال تصرف الغير فيه لا يجوز لأنه تصرف في مال الغير، ولو استوفاها المؤجر بنفسه أو بدفعه لشخص آخر يكون ضامنا لأجرة مثله، لا محال للمستأجر. فالمؤجر هناك لا يجوز له أن يستفيد من تلك المنفعة، منفعة العين في ذلك الوقت إذا لم يتسلمها المستأجر. ولهذا هناك الماتن لم يشقق هذا التشقيق، سواء استوفاه بنفسه واشتغل استوفى المنفعة بنفسه أو لغيره، لنفسه أو لغيره، هذا هناك غير صحيح. لكن في فرض العمل افترض أن هذا يكون صحيحا، يعني يمكن أن يكون في فرض الإيجار على الأعمال متعلق الإيجار المملوك للمستأجر ذات العمل، ومع ذلك يكون قد فوت هذا العمل المؤجر على نفسه والمستأجر على نفسه بعدم التسلم، والمؤجر حينما يجد أن المستأجر لا يتسلم العمل لا يدفع إليه الثوب لكي يخيطه يشتغل بشغل آخر بخياطة لنفسه أو لغيره، فيملك كلا الأمرين، هم يملك الأجر المستحق للعمل بالتفويت واستقرار الأجر على المستأجر، وهم يستفيد من العمل الذي الخياطة التي اشتغل بها لنفسه أو اشتغل بها لغيره. وهذا حينئذ على هذا الشق قد لا يكون صحيحا عرفا وعقلائيا. يعني لو فرضنا أن ما هو متعلق الإجارة إنما هو الاستعداد للعمل وقت الأجير لا عمل الخياطة من قبل الأجير، لو كان ما بإزاء الأجرة في العمل في الإجارة على الأعمال نفس العمل، حينئذ هذا الكلام يكون له وجه، بأن العمل مثلا فوته على نفسه والأجير له أن يعمل عملا آخر يستفيد أيضا في هذا الوقت من ذلك العمل، لا يكون ما يستفيده بالعمل الآخر ملكا للمستأجر، لأن ملك المستأجر العمل لا الإمكان العمل وفرصة العمل. لكن لو قلنا أنه في باب الإجارة على الأعمال أيضا يكون هنا الإيجار والتملك تملك لفرصة العمل والاستعداد للعمل، وهذه الفرصة وهذا الاستعداد حينئذ لا يجوز للأجير أن يشتغل به لنفسه أو لغيره، يكون حاله حال العين المستأجرة التي لا يحق للأجير حينئذ بعد أن لم امتنع المستأجر من دفع الثوب إليه في هذا الوقت، إذا كان المملوك للمستأجر هذا الوقت استعداد الأجير للعمل في هذا الوقت، هذا الاستعداد أو هذه الفرصة للعمل، فرصة العمل مملوكة للمستأجر، هذه الفرصة لا يمكن أن يعطيها للغير بأن يعمل لغيره، ولو عمل لغيره يكون ضامنا حينئذ لقيمة هذه الفرصة للمستأجر. كما إذا جلس في الدار واستوفى منفعة الدار بعد عدم تسلم المستأجر للدار في الإجارة على الأعيان ومضي تلك المدة، كيف هناك يكون ضامنا؟ هنا أيضا يكون ضامنا لأن هذا استيفاء لفرصة العمل، فما ذكره في الذيل يكون حينئذ غير تام بناء على فرض أن الإجارة وقعت في باب العمل على فرصة العمل لا على نفس العمل. وإذا كانت الإجارة على نفس العمل لا على فرصة العمل، فكونه إذا اشتغل بغيره بالعمل لغيره أو لنفسه يملك ذلك الشغل، ولا يكون هذا الشغل للمستأجر ولا مضمونا قيمته للمستأجر هذا صحيح، لكن حينئذ كون الأجرة أجرة المسمى مستقرة غير صحيحين بناء على النقطة التي أشير إليها. فإن الأجرة إذا كانت في قبال العمل لا في قبال إمكان العمل وفرصة العمل، حينئذ ما لم يتحقق العمل كما قلنا ما لم يستوفى العمل لا يكون المعوض محققا فلا تستقر الأجرة، ما لم يتحقق عمل الخياطة لا يستحق الأجرة فلا تستقر أجرة المسمى، باعتبار ما تقدم أن ما يكون المعوض والملك للمستأجر نفس العمل، ونفس العمل ما لم يتحقق في الخارج لا يكون متحققا وبالتالي لا يعقل فيه إتلافون وتلفون. وما يقال من أنه بعد تمليك المستأجر لهذا العمل وتملكه لهذا العمل حينما يفوت وقته على المؤجر والأجير يكون قد فوت العمل على نفسه، هذا الكلام الذي مشهور وسوف يأتي التمسك به في هذه المسألة وفي المسائل القادمة هذا ممنوع. فإن عنوان التفويت بمعنى الإتلاف الذي هو ميزان الضمان، وميزان الضمان إذا كان من غير المالك، وميزان الاستقرار للأجرة إذا كان من قبل المالك، التفويت والإتلاف للعمل إنما يكون التفويت والإتلاف للعمل في نفسه غير معقول، التفويت والإتلاف إنما يكون لما هو مال بالفعل، والعمل ما لم يتحقق في الخارج لا وجود له لكي يقال أتلفه على أتلفه هذا الإنسان. نعم منع من إيجاده، منع من تحققه، المنع من الإيجاد والتحقق لا يكون إتلافا بحسب الحقيقة حينئذ. فإذا لم يكن إتلافا وكانت الأجرة بإزاء هذا المعوض، هذا المعوض لم يتحقق هنا، لم يسلمه المؤجر إلى المستأجر، فلا تكون الأجرة مستقرة بناء على ما تقدم من التفصيل بين الشكلين من الإيجار أو نحوين من بذل الأجرة. نعم يبقى حينئذ قد يقال على هذا لماذا سوف لا نحكم بأي ضمان على هذا المستأجر، يجوز للمستأجر يستأجر أجيرا ثم يمتنع من تسليم مثلا العمل إليه وبعد ذلك أيضا الأجرة لا تستقر ويخسر هذا الأجير عمله، وهذا الجواب هو أنه يضمن المستأجر في مثل هذه الموارد يضمن للأجير أجرة مثل فرصة العمل كما قلنا هناك، حينما يأتي الأجير ويبذل نفسه الطبيب الجراح يأتي ويستعد لعمل الجراحة لكن المريض يمتنع من الجراحة مع أنه قد آجره أن يقوم بالعملية الجراحية له في هذه الساعة مثلا، هنا يضمن قيمة فرصة العمل للجراح، فإن هذا الجراح هنا لم يعمل الجراحة لكي يستحق أجرة الجراحة التي قد تكون أجرة عالية جدا غالية جدا، وإنما يستحق عليه أجرة إمكان الجراحة في هذا الوقت، يعني قيمة هذا الوقت الذي سوف يزول على هذا المستأجر على هذا الأجير، لأن هذا الاستعداد إنما كان بعنوان الوفاء بالإجارة فهو مضمون على المستأجر، يعني كان بأمر المستأجر بحسب الحقيقة بمقتضى عقد الإجارة الذي آجره المستأجر عليه، فيكون ضامنا المستأجر ضامنا لأجرة مثل وقيمة هذا الاستعداد، هذه المنفعة التي فاتت، فرصة العمل التي فاتت على الأجير يكون ضامنا لذلك حينئذ. إذا كان العمل مؤقتا بهذا الوقت بالخصوص أو كان كليا لكن المستأجر عينه قال له أمره بأن يأتي للقيام بالعمل ثم حينما بذل ذاك نفسه وجاء امتنع عن القيام بالعمل، يكون بحسب الحقيقة ضامنا لهذه القيمة، والتي قلنا أنه عقلائيا وعرفا هذه القيمة قيمة فرصة العمل وإمكان العمل أقل من نفس العمل فيما إذا استوفي نفس العمال، فيكون مقتضى تلك النكتة التي أشرنا إليها، إذا قبلنا تلك النكتة العرفية التي أشرنا إليها بالأمس، مقتضى التفصيل بين ما إذا كانت الإجارة على المنفعة فرصة الانتفاع والعمل، وبينما إذا كانت الإجارة على نفس العمل، إذا كانت الإجارة على المنفعة وفرصة العمل وفرصة الانتفاع، فهذا سوف يؤدي إلى أن يكون كلام الماتن يكون صحيحا. إذا بذل المؤجر هذه الفرصة سواء كانت في العين في إجارة الأعيان أو في الأجير في إجارة الأعمال، لو بذل هذه الفرصة وسلمها إلى المستأجر، حتى لو لم يتسلم المستأجر إلى أن مضى هذه المدة، مضت تستقر الأجرة، لأن هذه المنفعة ملك متعينة في أن تكون ملكا للمستأجر بعقد الإجارة، وتكون وهذه المنفعة حينما تزول لعدم لمضي الزمان وعدم الاستيفاء، هذا يكون بفعل المستأجر نفسه، فيكون قد فوت على نفسه عمل نفسه. لكن هنا كلام الماتن يكون تاما مع إشكال في الذيل، أنه لو اشتغل لنفسه أو لغيره أيضا يكون مستحقا للأجرة بلا ضمانين. هنا ينبغي أن يضاف حينئذ قد يضمن قيمة هذا الشغل الذي يقوم به لغيره أو لنفسه للمستأجر، إذا قلنا بأن ما هو مملوك له عبارة عن هذه الفرصة وهذه الإمكانية. وأما إذا كانت الأجرة مبذولة بإزاء العمل لا بإزاء الفرصة والمنفعة، حينئذ لا تستقر الأجرة، من دون تحقق ذلك العمل لا تستقر الأجرة، لأن ما تحقق من الفرصة في الخارج ليس هو المعوض، المعوض إنما هو ذات العمل، وذات العمل لم يتحقق في الخارج لأنه تحقق في الخارج، ولا يصدق التفويت بالنسبة إليه، فإن التفويت بمعنى عدم المنع عن إيجاده، نعم صادق، إلا أن المنع عن وجود المال لا ليس موجبا للضمان، وليس هو أيضا موضوع فوات المال على الإنسان نفسه. التفويت بعنوانه لا دليل على أنه يوجب الضمان بهذا العرض العريض، بمعنى المنع عن تحقق ذلك المال في الخارج، كما لا يوجب استقرار الأجرة. استقرار الأجرة إنما يكون فيما إذا تسلم المعوض ولو أتلفه بعد التسليم هذا الإنسان، وهنا لا يصدق التسليم أصلا والتسلم لذلك المعوض الذي هو العمل. نعم تسليم للفرصة للمنفعة، ويكون حينئذ تفويتا لهذا المال لا لذاك المال، تفويتا من قبل المستأجر بمعنى إتلافا للمال الذي هو المنفعة في الأجير، هذا أتلفه عليه المستأجر، وحيث أنه كان بأمره يكون حينئذ ضامنا لقيمته، وهنا يضمن قيمة فرصة العمل، لا يستقر الأجرة بل يضمن قيمة فرصة العمل، والتي تكون أقل أجرة فرصة العمل من أجرة المسمى لنفس العمل، بل حتى من أجرة المثل لنفس العمل، فيكون في النتيجة فرق. لو قبلنا تلك النكتة يكون هذا الفرق لا بد من ذكره حينئذ. هنا هذا ما يرتبط لهذه المستوى. أما إذا لم نقبل تلك النكتة وقبلنا ما ذهب إليه المشهور من معاملة باب الإجارة كلها من باب الأعمال والأعيان على أساس أن الأجرة مبذولة بإزاء المنفعة، والمنفعة كأنها فعلية خارجية فوتها المستأجر على نفسه، حتى في باب العمل كأن هذا العمل بنفس تملكه يكون فعليا وقد أتلفه على نفسه المستأجر حينما امتنع عن دفع الثوب إلى الأجير ليخيط الثوب، فضلا في باب الإجارة على الأعيان يكون هذا تفويتا مثلا لمال فعلي تعين في ملكه فوته عليه، فيكون تكون الأجرة مستقرة، فيكون كلام الماتن صحيحا حينئذ إذا كان التعامل بهذا النحو. بس يبقى حين ذلك الإشكال أن هذه المنفعة الفعلية إذا فرضت أنها فعلية إذن كيف يمكن لهذا المستأجر لهذا الأجير أن يشتغل في هذا الفرض لنفسه أو لغيره من دون ضمان هذه المنفعة للأجير للمستأجر، مع أن هذه المنفعة الفعلية كانت للمستأجر؟ فأين ذهب حق المستأجر؟ حق المستأجر في هذا الوقت كيف يفترض أنه قد ذهب بحيث يملك هم أجرة المسمى وهم أجرة ما اشتغل به لغيره، مع أنه غير قادر عليهما معا؟ لو كان يريد أن يستوفي ذاك المستأجر العمل لم يكن هذا قادرا عليهما معا، لكن هنا في طول عصيان ذاك الإنسان هذا الأجير أصبح غنيا، أصبح كالقادر على الفعلين المتضادين والمنفعتين المتضادتين، وهذا بعيد بحسب الذوق العرفي، وهذا بنفسه يؤكد أن ذاك الأمر العرفي لعله عرفي ومقبول عقلائيا. وعلى كل حال هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول، لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أننا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا. هذه تطبيق من تطبيقات الشق الثاني في المسألة السابقة. هناك ما إذا بذل الموجر العين المستأجرة ولم يتسلم المستأجر، أو بذل الأجير نفسه للعمل ولكن امتنع عن تسليم العمل إليه وتسلم العمل المستأجر. هذه المسألة نفس المسألة من هذه الناحية. يقول إذا استأجره لقلع ضرسه على عمله، خياطة قلع ضرس أي شيء آخر في صدرها، طبعا في ذيلها يوجد تفريعات أخرى. هذا الفرع الذي هو الشق الثاني في المسألة السابقة جعله عنوان المسألة الثالثة لكي يشير إلى بعض الخلافات والاختلافات الفقهية في تفصيلات هذه المسألة. من جملة التفصيلات هذا التفصيل، إذا بذل الأجير نفسه للعمل ولكن لم يتحقق العمل من قبل المستأجر لأنه امتنع مثلا عن تسليم ما ينبغي أن يعمله له الأجير، وكان والمدة قد انقضت، هناك حكم بأن الأجرة تستقر، كأنه ذاك كان كلاما كليا الآن يدخل في تفصيلاته. هناك بحث في أن هذا هل يوجب الاستقرار مطلقا أو هناك تفصيل بين عمل الحور وعمل العبد. فإذا كان هذا الأجير عبدا استقرت الأجرة، وإذا كان هذا الأجير حرا لا تستقر الأجرة. هذا بحث خلاف يشير إليه في صدر المسألة. ثم في الذيل، عدم القيام بالعمل تارة يكون من باب الامتناع وأخرى يكون من باب ارتفاع الموضوع، هذا أيضا بحث آخر تفصيل آخر. فهنا يريد أن يتعرض إلى هذه التفصيلات. أول تفصيل يتعرض إلى هذا الذي أشير إليه، أنه هل هناك فرق بين الحر والعبد كما قيل أو ليس هناك فرق؟ إذا استأجره لعمل ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك العمل فيها وكان الموجر باذلا نفسه لذلك، وكان هذا يتعين يعني العمل في ذاك الوقت بحيث لم يكن العمل غير مقيدا بذاك الزمان وأمر تعيينه بيد المستأجر، وإلا أيضا لا موضوع لاستقرار الأجرة. حينئذ هنا هل هناك تفصيل بين العبد والحور أو ليس هناك تفصيل؟ يقول: قيل استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني في العبد دون الأول، لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له. يشير إلى تلك النكتة التي نحن بينا تحليلا عرفيا له، أن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، هكذا قيل. يقول: وهنا لم يستوفي، صحيح سلم يعني بذل نفسه الأجير، لكن ما دام لم يستوفي فلا تضمن هذه المنافع، فلا تستقر الأجر على المستأجر لأنه لم يتسلم شيئا لا وجه له. بخلاف العبد، فإن العبد حاله حال العين، لأن نفس العبد مملوك، فحاله حال منفعة العين. حينما تسلم منفعة العين بتسليم العين إلى المستأجر، هنا بمضي المدة تستقر الأجرة وتكون المنافع مستوفاة لا محالة، كالدار حينما يتسلمها المستأجر. يقول: هذا التفصيل الذي ذكروه بين العبد والحر، لأن العبد حاله حال العين، فإيجاره إيجار الأعيان بخلاف الحر، والحر منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء وبالتحقق للعمل، وهنا لا تحقق للعمل لا وجه له، لأن منافعه. يذكر حينئذ بيانين لدفع هذا الاستدلال الذي لعله موجود في كلمات بعض الفقهاء. البيان الأول أو جوابان يذكر على هذا. الجواب الأول: أن منافع الحر أيضا بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل صاحب المال كان تلفها منه. إذا هذا الجواب الأول، أنه هنا هذا العمل الذي يملكه المستأجر على الأجير، هذا العمل لو لم يكن يملكه على الأجير ولم يكن يصدق إتلاف المال أو تفويت المال، لكن بعد أن ملكه بالعقد على الأجير وجاء الأجير وبذل نفسه، هنا فوات هذا العمل بفوات وقته، فواته يكون تفويتا من قبل المستأجر لمال، هذا المال كان ملكا له بعقد الإجارة، فقد أتلف مال نفسه، يصدق الإتلاف لمال نفسه على نفسه مثلا، والتفويت لمال نفسه عليه، فيكون على هذا الأساس مفوتا لمال موجود كأنه بالفعل ولو بالوجود الاعتباري من خلال جعل الملكية له بعقد الإجارة. هذا بيان جواب. والجواب الثاني أوسع يتوسع، يقول: أساسا سواء ملك الأجير الحر عمله للمستأجر أو لم يملك، العمل الذي يتمكن منه الحر إذا كان من شأنه أن يقوم بهذا العمل وكان من حرفته، كان كسوبا، هنا عرفا يعتبر هذا مالا فعليا، فإذا فوته عليه مفوت شخص يكون ضامنا له حتى بلا إيجار، كما لو حبس كسوبا حرا كسوبا محترفا لحرفة لعمل أخذه شخص عمدا وحبسه. يقول هنا يصدق عرفا أنه فوت عليه كذا مقدارا من المال وهو العمل الذي كان متمكنا منه. هذا أيضا جوابه الثاني. أن يقول: مع أننا لا نسلم أن منافعه يعني الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، يعني لا تكون أموالا مضمونة متالفة يعني يلحقها حكم الضمان وبالتلف إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا، لو استوفاها يضمن أجرة مثلها أو أجرة المسمى إذا كان هناك عقد، ولو لم يستوفها ولكن منع منها من تحققها ولو بالحبس بحبس الحر أيضا يضمن، لأن هذا مال فعلي قد فوته ويصدق عليه التفويت، فإذا صدق التفويت فيكون هذا موجبا لتحقق الضمان لا محالة. هذا أيضا حاصل ما يذكره من الوجه الثاني لإثبات الضمان فيما إذا الأجير بذل نفسه لأداء العمل لكن المستأجر لم يتسلم العمل وفوت عليه العمل بلا استيفاء، يكون حينئذ قد فوت مال نفسه وهو ذاك العمل الذي كان يملكه، فتستقر الأجرة بأحد الوجهين المذكورين من دون فرق بينه إذن وبين العبد، كما في العبد يكون هناك تفويت لمنفعة العبد فتستقر الأجرة، في الحر أيضا تفويت للمال الذي ملكه المستأجر على الأجير بالعقد فوته على نفسه، وهذا التفويت يكون موجبا لاستقرار الأجر للضمان، إما ضمان المسمى إذا كان عقدون أو ضمان المثل إذا لم يكن عقدون، كما لو منع كسوبا حرا كسوبا من أن يقوم بعمله. هذا حاصل ما يذكره في هذا الشق. هنا يوجد إشكال من قبل بعض الأعلام في الجواب الثاني، يعني بعض الأساتذة قبلوا الجواب الثاني قبلوا الجواب الأول ومنعوا عن الجواب الثاني وذكروا كلاما هنا لا بد من ملاحظته، هذا الكلام ثم التعليق على كل هذا البحث في هذا التفصيل الذي يوجد في هذه المسألة يأتي إن شاء الله.